بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قوله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان من العلم فعلمه قليل. وكما في دروس الحلية ذكرنا أن من علامات طالب العلم النجيب النبيه التقي النقي أنه مهما تعلم يعلم أنه لم يعلم، وأن علمه قليل، وأنه مهما بلغ فهو ذرة بالنسبة لما علم الله غيره، وهكذا فليكن. قال: حدثنا قيس بن حفص وهو التميمي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. وكان سليمان الأعمش من أوثق الناس بإبراهيم، وقال: صحبت إبراهيم فوجدته بحرا. ولذلك العلماء يسلكون روايات الأعمش رغم أنه مدلس عن إبراهيم وعن أبي وائل وعن بعض الذين لازمهم ولاصقهم الأعمش، فقيل بأن الأعمش لازم إبراهيم قرابة 20 سنة. فعلى هذا إذا روى عنه بالعنعنة فالعلماء يسلكون هذه الرواية ويقبلونها رغم تدليس الأعمش لجلالة قدره وطول ملازمة لإبراهيم النخعي هذا. عن علقمة وهو النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، في بعض أماكن وشوارع المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، والعسيب هو العصا ويكون من الجريد، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. واليهود أهل تعنت، وكانوا بين الحين والآخر يستثبتون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح لهم الأمر الجلي، ورغم ذلك لا يتبعونه ولا يؤمنون به. فقالوا: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لأن الأصل عندهم هو المخالفة، والسؤال أسئلة تعنت، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألن، لابد أن احنا نسأله. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، ما هي الروح؟ طبعا هم أرادوا صفتها وهيئتها وكنهها، فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وفي قراءة الأعمش التي أخذها عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود: وما أوتوا، وفي قراءة غيره: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أعظم دلالة على جهل الإنسان أنه لا يعلم كثيرا عما في نفسه هو، بل الروح بنفسها لا يعرف ما هي. لو إنسان ظل يفكر ما هي الروح، ما الفرق بين الإنسان وفيه الروح وبدون الروح؟ أنت لو جئت إلى ميت وكلمته وحاكيته هل يسمعك؟ لا يسمعك، بل ربما تأتي للنائم نائم حي ولكنه نام. ما هو النوم؟ يعني النوم هذا أعيى العلماء، يعني الإنسان حينما يدخل في غيبوبة بغياب العقل هذه مصيبة، ويكون على مشارف الموت. طيب سر النوم هو ما أحد يعرفه ولا لا، بل كيف الإنسان ينام؟ لا يعرفون كيف يبدأ النوم وكيف يستيقظ. يعني النوم هذا من أعظم أسرار العبد في نفسه. بل هناك البعض الذين يصابون بالأرق وغيره، يعني ربما يبذلون أموال الدنيا مقابل أنه ينام ولا يعرف. وطبعا كما تعرفون الذين ينامون بالحبوب هذه، يعني هذه تدمر خلايا المخ لأنه ليس بنوم طبيعي. والإنسان ربما لو نام 5 أو 7 دقائق يقوم نشط ويقوم يعني في حالة من الراحة التامة. ولذلك كان العلماء يدربون أنفسهم على ضبط ساعات النوم، يعني يقلل على قدر ما يستطيع، لأن كما هو معلوم أن الساعات الإنسانية الطبيعية التي يستريح بها الإنسان حوالي 4 ساعات، يعني لا يضرها من 4 إلى 7 ساعات حوالي الشخص، يعني حسب نوع الشخص وطبيعته. ولكن لو درب نفسه يعني على هذا لا استقام أمره. فينبغي للإنسان أن هو يعرف يعني كثير من الأسرار التي فيه وهو عاجز أن يصل إليها. فالروح هذا يعني أمرها لله عز وجل، ولا يعرف كونها أحد وأين مكانه وأين موضعه. من العلماء أن يقول الروح في كل ذرة من ذرات البدن، بدليل إن لو ذرة من البدن ماتت يبقى فقدت إيه؟ الروح. ولذلك الإنسان حينما يموت تنزع منه الروح، من أظافره تنزع إلى أعلى. والإنسان يراعي ويلاحظ أن الجزء الذي يموت من الإنسان حينما تصعد الروح يموت، يبرد، يصيب حالة من البرودة، تضع يدك عليك أنه ثلج ويتجمد، وتصعد الروح يتجمد. ولذلك لو ذبح الذبيحة وفيها الروح بنرى في إيه؟ دم بينزل. بعد خروج الروح بدقيقة واحدة انتهى. أين ذهب الدم؟ أين تحول هذا؟ كيف تحول هذا الكائن إلى كائن آخر تماما؟ فهذا سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن أعظم الآيات في الإنسان روحه اللي هي لا يعرف عنها شيء. فكيف بذات الله عز وجل؟ فكيف بالملائكة؟ فكيف بالجنة؟ فكيف بالنار؟ لأن بعض الكفار متعنت يقول لك أريد أن أرى، أن ألمس حقائق، يعني أريد أن أرى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أريد أن أرى الملائكة، أريد أن أرى الشياطين، أريد أن أرى الجنة، أريد أن أرى النار، يعني أريد أن يكون شيء. وذلك الأصل في الإيمان يا أخواني الغيب. فقل له أنت لا تعرف ولا ترى روحك التي فيك، فكيف بغيرها؟ فهذه من أعظم الآيات. ولذلك طبعا يعني هذا أسكت اليهود وحاجهم بهذا، والحديث متفق عليه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. قوله باب ترك أو من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد، وهذا فقه عظيم، استعمال المصالح والمفاسد، متى تتكلم ومتى تسكت، متى تأمر ومتى تنهى. فأنت حينما تريد أن تأمر
وترى أن الأمر لن يقبل منك، وسيحدث بهذا الأمر مفاسد في مجلس ما أو في مكان ما، فرأيت منكرا، وهذا المنكر إن تكلمت أدى إلى منكر أشد، ككون المتكلم أو القائل ذو مكانة وذو وجاهة وقد يوقع بك ضررا عظيما أو يضر بالدعوة ضررا عظيما، وقد هذا الأمر لا يقبل، إلى آخره من هذه المصالح وهذه المفاسد التي يقيسها الإنسان، فهنا ينصرف عن المكان. يعني وسائل التغيير كثيرة. قال عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فهناك صور الإنكار كثيرة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو دخل شخص بين أقوام يفعلون بدعة ويعلم أنه إن أمرهم أو نهاهم لا يقبلوا، فماذا يفعل؟ فقال شيخ الإسلام يقيم هو السنة، هو يقيم الإيه ويتركه. يعني مثلا الزيدية في اليمن لا يضعون اليد على الصدر، الضم هذا عندهم بدعة، بل بدعة شنيعة، بل يقولون فيه أقوال شنيعة جدا، ويعتبرون بعض العوام يعتبرون الذي يضع يده هكذا كفر ويخرجون من الإسلام. طب عشان تناقشوا وتجادلوا في هذه القضية صعب، وأمر يعني يعتبر من الأمور التي قد تؤدي بالإنسان إلى ضرر عظيم جدا، فماذا تفعل أنت تضع يدك على صدرك؟ أذكر مرة كنت أصلي فجاءني رجل ويعني بطريقة فيها زجر شديد، لما تضع يدك هكذا؟ فقلت له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن 50 صحابية أنهم كانوا يضعون اليد على الصدر. قال هذا غير صحيح، ده كانوا يضعون الأصنام، مش منظروا إلى الضلال المبين، يضعون الأصنام على صدورهم ويضعون عليها الأيدي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فالمهم الشاهد طبعا الجدل مع العوام من الأمور الصعبة، فقلت نسأل أهل العلم ولو عندكم علماء نسأل وكذا. المهم الشاهد أنني حيدت له المسألة وقمت بالأمر الذي أنا عليه. فإقامة السنة يعني قد تكون بالفعل دون القول، وقد يكون الإنكار بالفعل دون القول. أما تجد إنسان قائم على منكر لو زجرت قد يؤدي إلى مفسد، فلو تركت المكان وانصرفت هذا من أعظم سبل الزجر في هذا، بخلاف من له مكانة ومن له وجهة، كما فعل أبو سعيد الخدري لما رأى مروان بن الحكم يقدم الخطبة على الصلاة، فلما أراد أن يصعد أراد أن يمسك بثوبه ويجذبه، ده صحابي ومعروف له مكانة وله وجهة، فنفضها مروان، فقال له أبو سعيد خالفت السنة، فقال قد مضى ما هنالك، لأنه تأول مروان إن الناس كانوا بني مروان لما يطلعوا يصلوا ويجي يخطبوا يروحوا سايبين الخطبة يصلوا ويمشوا، لأنهم طبعا اعتبروهم أنهم كانوا أخذوا الخلافة وأخذوا الأمر من آل البيت إلى الصور اللي هي المعروفة يعني، فكانوا يقدمون الخطبة على الصلاة إجبارا للناس أنهم يحضروا الخطبة. ولكن طبعا بعد ذلك لما زجرهم العلماء من الصحابة فعاد الأمر كما كان، يصلون ثم يخطبون. فهناك أشياء قد يقصر بها فهم الناس فوجب فيها الترك وعدم الأمر وعدم الزجر إلى أن تظهر هذه المسائل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق والسبيعي عن الأسود بن يزيد وهو النخعي قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا وكان أخوها من الرضاعة، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالتني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، يعني ما زال العهد قريب وأمر الكعبة كان معظما في النفوس، يعني الكعبة هذه العرب يعظمونها أي تعظيم، وخاصة قريش. فأي تغيير في هذه الأصول يصعب على الناس، ولذلك وقع في مصر محنة عظيمة عند دخول الفاطميين، فإنهم غيروا معالم مصر تماما، وخاصة في ناحية القبور، لأن هؤلاء الذين حكموا مصر من الفاطميين كانوا من العبيديين من يهود المغرب، وأفسدوا إفساد عظيم جدا، وجعلوا سيدي فلان وسيدي عبد السميع وسيدي مش عارف مين وسيدي مين، كل بلد فيها سيدي 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 سيدي، وغيروا عقيدة الناس. ونلاحظ أن منشأ يعني هؤلاء الأسياد اللي بيزعمون كان كله في عصر واحد وفي زمن واحد، سيدك الدسوقي، سيدك عبد الوهاب، سيدك بدوي، كل الأسياد دول، المشهد الحسيني، كل هذا كله في زمن واحد وفي وقت واحد. فبدأوا يدعو هؤلاء الروافض الخبثاء من أنحاء الأرض، اللي جاء من العراق واللي جاء من المغرب واللي واللي واللي، وطبعا يعني ظلوا يحكمون مصر بما يقرب حوالي 400 سنة، حتى غيروا جميع عقائد الناس. وذلك لما جاء المعز الفاطمي وخطب على المنبر، فقال أحد العلماء، بعت له ورقة كده وسبها له على المنبر: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، فإن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الثالث. مين أبوك؟ رقم ثلاثة. فهنا المعز طبعا أشهر السيف وقال: هذا نسبي، وأخرج بدرا من المال وقال: وهذا حسد، لأنه حكموا طبعا بالحديد والنار. ولكن أزالهم الله وأجلهم بعد أن أفسدوا العوام أي إفساد. العام عنده اعتقاد بقى أن سيد الدسوقي ده هو ده اللي بيشفع، وبيأتوا بقصص كفر بواح، يقول لك أن الدسوقي اللي بيربط الخيمة بتاعته في عرش الرحمن وكلام، يعني في كتاب كده بعض أخذته من بعض المتصوفة اسمه جوهرة الدسوقي، فيه من الكفر ما لا يقوله لا اليهود ولا النصارى. ويقول لك ان الدسوقي ده كان بيشتغل بيبيع مخدرات في حي في القاهرة، وعن طريق المخدرات بيدعو للناس، يبيع المخدرات ويدعو للناس. والبدوي كان رجل أبله، يعني كان اسمه السطوحي، كان يطلع فوق السطوح، هم يقولون هذا، هم فوق السطوح ويصلي عاري، وإلى غير من هذا المهاترات وهذه الخرافات التي أفسدوا بها معتقد الناس. حتى يعني أنا رأيت بعيني في المشهد الزينبي، مشهد السيدة زينب اللي هم بيسموه، طبعا السيدة زينب لم تدخل مصر قط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا المشهد الزينبي قائم على قبر بعض النصارى، أما زينب غير موجودة إطلاقا، السيدة زينب اللي هو بيقول عليه ده. فرأيت في المشهد القبلة طبعا خلف رجل وهو يصلي للقبر، يصلي لهذا المشهد اللي هو موجود الوثن وغيرها من المعتقدات. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي ودخل مصر، طبعا أزال الفاطميين، لكن عشان يدخل في صراع مع العوام ده مستحيل، رغم ده الأمير الملك حاكم البلاد عجز، لأن دين العوام صعب جدا تغييره. يعني قال العلماء تكلموا وانشروا، دخل صراع بين العلماء وبين العوام وغيره وغيره، ورغم ذلك لم ينصرح إلى الآن، موجود الآن في خرافات، وفي ناس تلاقيه متعلم وتلاقيه يعني ذو مكانة وذو منصب، ويقول لك سيدي فلان وسيدي علان، ويتبرك بسيدي فلان وسيدي علان، ويذبح لسيدي فلان وسيدي، هذا شرك والعياذ بالله، بل من أعظم سبل الشرك. بل تلاقيه لما يجي حج أو يعتمر يقول لك أطوف الأول بسيدي فلان قبل ما أطوف بالكعبة. واحد من هؤلاء يقول إيه؟ يقولون: أنتم تطوفون حول حجر ونحن نطوف حول حي. لهم من الضلالات ومن الجهالات ما تجد نفسك يعني الأسلم لقلبك وعقلك أنك لا تنظر إليه ولا تحاكيه ولا تجالسه. فالعوام طبعا هذه المسائل بتبقى صعبة جدا. يعني تخيل مثلا لو واحد ذهب في, 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 في مولد سيد فلان دي وحاول بقى يتكلم، يقول لهم: ده يجوز وده لا يجوز، هيحصل له ايه؟ ده طبعا الله اعلم هيطلع شكله ايه. ده واحد اخ بيحكي لي يقول كنت في الحسين فوجدت رجل مسك سكينة وجاي ويا سيدي فلان وهيذبح. فبقول دخلت حاولت أنصحه قال له بقول لك إيه روح عني وإلا هذبحك بدل الكبش ده امشي. بقول أنا طبعا رحت راجع لورا فيها ذبح فرجع. فإلى غيرها من هذه الأشياء التي العقول تحار فيها. فعند ذلك يجب الإنسان بقى هنا أنه يختار الأقرب إلى الصواب. فأقم أنت السنة وأعلم بها، وطبعا مع الوقت والزمان قد يغير الله حال بعض الناس. فقال لنقضت الكعبة أي هدمتها وبنيتها على القواعد الأساسية بتاعتها، لأن قريش لما أقامت البناء الأخير للكعبة يعني النفقة قلت، ما كانش معاهم الفلوس أو المال الذي يكفي لإقامتها على قواعد إسماعيل، فأقاموا جزء وبقي الجزء هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم على المبنى كامل لما وسع الله على المسلمين، أراد أن يقيمها كامل، ولكن خشي تغير القلوب لما ألفته من وضع وهيئة الإيه الكعبة. فبلغ ذلك ابن الزبير رضي الله عنه ففعل هذا لما كان هو أمير المؤمنين، وراح أقامها على قواعد إسماعيل. جاء الوليد بن عبد الملك ورأى ابن الزبير فعل هذا فهدم البيت من جديد وأقامه كما كان من قبل، أي على ما كان قبل الإسلام. فكان يطوف بالبيت فقال له أحد العلماء ما فعلته خطأ، وما فعله ابن الزبير هو الصواب، وساق له الحديث. الوليد ما كانش يعرف الحديث، سأل وجد بأن الحديث صحيح، فاستفتى العلماء أنه يهدم البيت كمان مرة ثانية ويرجعه إيه على ما كان وضع ابن الزبير. فأقسموا عليه لا تفعل حتى لا تجعل البيت لعبة في يد الملوك، ده يهد وده يبنى ده يهد، خلي كلامه خلاص ابقي الحال وكما هو، بقي الآن الحال على ما هو عليه، أي على ما كان قبل الإسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة، أي قالها ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. قول باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يعني ممكن إنسان نقول له بعض المسائل الشرعية وبعض المسائل التفصيلية وغيرها ويكتم عن الآخر خشية أن يفتن ولا يفهم ولا يعقل. وحينما تذكر لبعض العوام أن كان فيه من الصحابة ومن التابعين من كان يعني يصلي من العشاء إلى الفجر مخه، يعني مرة واحد رجل من أصحاب الوجاهة يقول هذه الخرافات اللي بيقولها السنية، يقول لك واحد رجل فضل يصلي 1000 ركعة، واحد فضل قاعد في المسجد من الصبح للظهر، يعني هذا الكلام يعني طبعا بينكروا هذه الأشياء ويصعب على عقولهم هذا. فالإنسان لا يحدث الناس إلا بما يفهمون وبما يعقلون، لأنه ممكن يكذب الله والرسول ويكذب الصحابة ويسب والعياذ بالله الصحابة إذا سمع هذه الأشياء، رغم أن هذا واقع كان عند البعض من الصحابة رضي الله عنه. يعني أبو إسحاق السبيعي لما جاوز 80 من العمر كان يتحسر على نفسه ويبكي، سبب البكاء يقول يعني ضعف جسمي وهن عظمي وطال سني وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بألف آية. ألف آية يعني سدس القرآن. فطبعا لما واحد يسمع هذا الكلام، حينما نقول للناس مثلا أن عثمان قرأ القرآن كاملا في ركعة، يقول لك إزاي؟ هات لي أدخن واحد قارئ ويقرأه لا يمكن يقرأه في أقل من يوم وليلة مثلا، فإزاي يقرأه في ليلة؟ وهذه الأشياء رغم الإسناد ثابت. فالله عز وجل يعني هؤلاء القوم اختصر لهم الزمان وهيأ لهم المكان وهيأ أجسامهم وعقولهم لقبول الحق. وإحنا لما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين خالد وبين ابن عوف، وده صحابي وده صحابي، فيقول لخالد دعوا لي أصحابي اللي هو ابن عوف لما حصل الخلاف، لو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني لو أنفق ابن عوف كف كده من الشعير أفضل من أن ينفق خالد ومن في رتبة خالد من الصحابة كجبل أحد. ده دل على أن الإيمان بيتفاضل والمكانة بتعلو بقدر السبق. هل إيمان الصديق كإيمان عمر؟ استحالة. موقف واحد يثبت لك المكانة. لما في صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على نفس الشروط كانت في ظهر الأمر جائرة، فجاء عمر يغلي وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ شوف انظروا. قال له سلم أنا رسول الله والله لن يضيعني. طبعا الكلام برضو مش داخل في نفسه وفي حالة من الغليان. ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نرضى بالدنية؟ فقال حتى بدون التقاء، قال أبو بكر هو رسول الله والله لن يضيع. توافق في الكلام. حتى قال أبو عمر ما شككت في أمري إلا هذا اليوم، حتى كدت أن أهلك وإني لأعمل أعمالا. ده عمر الرجل رقم ثلاثة. إني لأعمل أعمالا عسى أن يكفر الله عني ما فعلت في هذا اليوم. إذن الناس يتفضلون في هذا الأمر، فعلى هذا لابد من إعطاء الأمر البعض للناس دون ناس. واحد يجي واحد من العوام ويقعد يجيب له حكايات وقصص وأشياء ممكن يجننه ويمكن يفتنه، وعاوز يعرفه بأن الإسلام فيه كذا وفيه بيعمله كذا وفيه بس. طبعا هذا الأمور تحتاج من الإنسان إلى فقه وكيف يعطي هذا. يعني بعض الشباب مثلا عنده ثورة وهيجان، ما تعودش طول ما انت قاعد ما تذكر له الجهاد والحرب والقتل ومش عارف ايه وبتاع، يروح تطلع من عندك يقابل واحد مسلم يقتل. او بعض الشباب مثلا يعني في عنده تخاذل والى اخره، فحاول ازاي تقرب له يعني العبادات والطاعات والقربات، الى المهم يكون فقه في التعامل مع الناس وتوصيل الحق. وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل أي خلفه، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهنا التفات يا معاذ حتى ينتبه من الكلام الذي سيسمعه. قال لبيك رسول الله، زاده وعاده ثلاث مرات حتى ينتبه ويعي ما سيقول. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فأفلا أخبر الناس؟ أفل أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. ده مهم جدا. وأنت لما تلاقي الخطيب بتاع الأوقاف يطلع على المنبر ومن قال لا إله إلا دخل الجنة، وكل ما يقول لك لا إله إلا الله، وطلعوا بقى طبعا من قال دخل الجنة، ويا عم هو من الجمعة للجمعة وهندخل الجنة، لا صلاة ولا زكاة ولا حاجة خالص. ده الرجل على المنبر الشيخ يقول من قال لا إله إلا دخل الجنة، هتقفلوها ليه سنية؟ ده الحكاية فتحة وواسعة. وبعدين يقول له وإن زنى وإن سرق، ويقول له وإن زنى وإن سرق، يلا يا عم، وكل حاجة مش مشكلة، كله مفتوح. هذا ما ينفعش للعوام. وتيجي بقى تجيب شريط عن عذاب القبر ويقول لك انتوا عاوزين تعقدوا الناس. كان في مرة في وزير من بتوع التربية والتعليم كان عنده عقدة من عذاب القبر، فكل ما يسمع في أي مكان إن حد بيد عذاب القبر بيقعد كده، لدرجة امرأة مدرسة في أحد المحافظات أظن في بنها أو غيري، المرأة دي طبعا تقريبا أعطت لإحدى زميلتها شريط في عذاب القبر. المرأة طبعا فصلوها وعرفت قضية، وجت في الجرائد إن المرأة معها شريط عن عذاب القبر، ورغم إن المرأة ما أعطته لأحد، المدرسة هذه ما أعطته إلا تقريبا لأقرانها أو كده، وقضايا، والوزير طبعا لا يمكن ترجع حد للمرأة لأن عندها شريط في عذاب. فبعض الناس يعني بيبقى فيه يعني اتكال زائد، يحتاجون إلى زجر وتخويف، فينبغي أن نوصل للناس الشيء الذي يعني ينفعهم ويقبلونه. قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم، يعني قال هذا. لكن طبعا هذا لما نقول من هؤلاء، يعني مثلا بعض طلبة العلم المتعبد الزاهد اللي يشد الخائف إلى غيره، نقول هو لما كان سفيان الثوري على فراش الموت وبيموت يحتاج إلى في هذه اللحظة إلى من يخفف. فقال له أو قال سفيان ترى لحماد بن سلمة أن الله يغفر لي؟ فقال له حماد إي والله إي والله، فكأنه سريعا. فيحتاج طبعا في هذه اللحظات إلى من يخفف عنه الأمر. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. والمقصود طبعا بالشهادة هو التوحيد وأن يكون خالص من الشرك. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله يوم السبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.